بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط السابع.
وقالوا تجنب المعاصي والشهوات إجراء بعفو الله تعالى وإساءة للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم.
رد الله عليهم بقوله: نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا على غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نبههم سبحانه على الباطل وهذه الحيل، وأنه كما أنه غفور رحيم وتواب هو أيضا شديد العقاب لمن عصى وخالف أمره.
وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج أرباب
هكذا الخوارج يعني الخروج على الأئمة في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أفسدوا الدين وأقاموا الفتن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقصونهم قد عاد. قال: يحقر عليكم صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم. لبسوا على الناس وعظوا وعظمت منهم فتنه حتى قاتلهم علي رضي الله عنه ومسلمون.
واخرج ارباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعه بحسب تلك البدع. واخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وانه اجل من ان يتقرب اليه بغير وسائط وشفعاء.
وهذا من لعب الشيطان.
وآلهة تقربهم إليه.
قالوا إن قاصرون وضعفاء وعصاة، ما يليق منا أن نتقدم إلى الله، لكن نجعل وسائط، نجعل أصحاب القبور والأشجار والأصنام نسوسلهم لأن جهال وعصاة، نجعل لنا واسطة. هذا من لعب الشيطان بهم، من لعب الشيطان. ويعبدون من ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شرعنا عند الله، ما نعبدهم لا يقربنا الى الله. ابطل الله ذلك. ولا تلمدون الله بما لا يعلم السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فامرهم بالتوبه وحكم عليهم بالكفر. فالواجب عباده وحده والتقرب اليه وحده دون وسائل. تدعوه وحده، تستغيث به، تصلي له، تصوم له، تسجد له، تدعو له، ما يحتاج وسائل. يجب ان تخصه بالعباده من دون وسائل. هكذا بعث الله الرسل وانزل الكتب.
فكل صاحب باطل.
بعد الاسلام الكون ما يحكمون بشرع الله، هل
يجوز
الخروج عليهم؟
نعم. بعض البلدان الاسلاميه اذا قامت الدوله الاسلاميه عليهم، اما الافراد لا، الافراد لا يجوز الفتنه، الافراد يقوم بالنصيحه والتوجيه. أما إذا كان دولة قائمة شرعية تقوم عليهم تقول لهم: احكموا بشرع الله وإلا قاتلناكم، واجب.
لا، الدول التي تحكم غير الإسلام
يقوم عليهم الدولة الإسلامية تقوم عليهم، تنصحهم ولا تقاتلهم إذا أمروا. أما الأفراد يعبثون في الأرض لا. جزاك
الله
خيرا. المشهور عند العلماء أنهم مساق، ولكن الصحيح أنهم كفار، لأن الرسول قال: يبرقون الإنسان ثم لا يعودون إليه. إن شاء الله العافية. كفر أكبر. ولكن جمع الجمهور يقول أنهم فساق كما قال علي بن أبي طالب، ولكن أعمالهم واعتقاداتهم خبيثة تقتضي كفرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أهل. هذا كفار. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. نعم نعم نعم. استحلال قتل المسلمين، استحلوا قتل المسلمين بغير حق. ولو له شفاء. استحلوا قتلوا علي وقتلوا الصحابة، استحلوا قتال الصحابة هم ما من دون الصحابة استحلوا.
فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية ويأتون بصور العقود بدون حقائقها ومقاصدها. فصل. وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع. أحدها الاحتيال لحل ما حرمه وحرام في الحال كالحيل الربوية وحيلة التحليل. الثاني وحيلة التحليل. الثاني الاحتيال على حل من عقد سبب تحريمه فهو صائر إلى التحريم ولا بد.
الثاني
الاحتيال على حل من عقد سبب تحريمه فهو صائر إلى التحريم ولا بد، كما إذا علق طلاقها بشرط محقق تعليقا يقع به ثم أراد منع وقوع الطلاق. كما إذا علق طلاقها بشرط محقق تعليقا يقع به ثم أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط فخلعها خلع الحيلة حتى بانت ثم تزوجها بعد ذلك. الثالث الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه وأداء الدين الواجب بأن يملك ماله لزوجته أو ولده فيصير معسرا فلا يجب عليه الإنفاق والأداء. الثالث الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه وأداء الدين الواجب بأن يملك ماله لزوجته أو ولده فيصير معسرا فلا يجب عليه الإنفاق والأداء. وكمن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه فيسافر ولا غرض له سوى الفطر ونحو ذلك. الرابع الاحتيال على إسقاط من عقد سبب وجوبه ولم يجب لكنه صائر إلى الوجوب فيحتال حتى يمنع الوجوب. الرابع الاحتيال على إسقاط من عقد سبب وجوبه ولم يجب لكنه صائر إلى الوجوب فيحتال حتى يمنع الوجوب كالاحتيال على إسقاط الزكاة بتمليكه ما له قبل مضي الحول لبعض أهله ثم استرجاعه بعد ذلك. وهذا النوع ضربان: أحدهما إسقاط حق الله تعالى بعد وجوبه أو انعقاد سببه، والثاني إسقاط حق المسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه كالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعا للضرر عن الشريك قبل وجوبها أو بعده. الخامس الاحتيال على أخذ حقه أو والثاني إسقاط حق المسلم بعد وجوبه أو انعقاد سببه كالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعا للضرر عن الشريك قبل وجوبها أو بعده. الخامس الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة كما تقدم وله صور كثيرة. الخامس الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة كما تقدم وله صور كثيرة، منها أن يجحده دينه كما جحده، ومنها أن يخونه في وديعته كما خانه، ومنها أن يغشه في بيع معيب كما غشه هو في بيع معيب، ومنها أن يسرق ماله كما سرق ماله، ومنها أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبن فيقدر المستاجر له على مال فيأخذ تمام أجرته. وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ونظار الوقوف والعمال وجباة الفيء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم. فإن كان المال مشتركا بين المسلمين ومنها أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبنا فيقدر المستأجر على له على مال فيأخذ تمام أجرته. وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ونظار الوقوف والعمال وجبات الفيء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم. فإن كان المال مشتركا بين المسلمين رتعوا وربعوا، ورأى أحدهم أن من الغبن أن يفوته شيء منه، ويرى أن له نصف ذلك، ويرى إن عدل أن له نصف ذلك المال، ويسعى في السدس تكملة للثلثين كما قيل في بعضهم له نصف بيت المال فرض مقرر، وفي سدس التكميل يسعى ليخلص من القوم من لا تثنيهم عن مرادهم عقوبة سلطان بسوط ولا عصا. فصل. وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي والعدوان والحيل التي يحتال.
زيد هذا أخير، هذا مو واضح الأخير. الأخير خامس قبل هذا التصوير.
ومنها أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبنا فيبدر مستعجر له على مال فيأخذ تمام أجرته. وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ونضال الوقوف والعمال وجباة الفيء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم. فإن كان المال مشتركا بين المسلمين رتعوا وربعوا، ورأى أحدهم أن من الغبن أن يفوته شيء منه، ويرى إن عدل أن له نصف ذلك المال، ويسعى في السدس تكملة للثلثين. كما قيل في بعضهم له نصف بيت المال فرض مقرر، وفي سدس التكميل يسعى ليخلص من القوم من لا تثنهم عن مرادهم عقوبة سلطان بشوط ولا عصا. فصل. وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم.
لا يعطي
راتبه،
يقول هل
آخذ
وهو يعمل في البقال آخذ شيئا من الأجر التدريجي لآخذ
مرتب
البقال؟
والله ما يعطي
راتبه. ينطلق أحسن، يقول
انتظر انتظر تقول
على 6 أشهر وأهلي
ينتظرون. لا، ظاهر النصوص أنه لا يأخذ، يشكو لأنه لا فتح لها الباب قد يسكر كثيرا، هذه خيانة أو مؤتمن على الشيء. إذا كان مطلة يشكوه حتى يعطى حقه. أما اللهم إلا في حالة ما فيها حيلة، ما في من ينصفه ولا في من يحكم له، هذا حالة الضرورة لا بأس بها. أما إذا كان في محل يمكن أن ينصف يمكن أن يعطى حقه يشكوه.
يأخذ
كثير
المطل، هذا كثير.
يا الله يعافيك، إن شاء الله العافية.
والله
نعم. وقد عرف المحل ويخبره.
إذا أخبره لك هذا، إذا أخبره لا بأس. هذا اللي قالها حيلة في أقول حيلة في الطلاق مثلا. نعم، هذا من الحيلة الممنوعة.
والله
لأن طلاق مهم مقصود صوده يتخلص.
والله فقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي والعدوان والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات، وإن جمعهم اسم الحيلة والوسيلة. وعرف بذلك أن العينة لا تخلص من الحرام وإنما يتوسل بها إليه، وهو
من ذلك لو قال إذا خرج رمضان فأنت طالق ثم سل الدم فخالعها ما الحقيقه، خالعها انها تعطي كذا من المال قبل رمضان، قبل خروج رمضان، ثم بعد خروج رمضان يعود فيتزوجها. هذا خل منهم مراد، هذا خل ما الحقيقه. كلها لاجل منع وقوع الطلاق عند سلاخ رمضان.
وعرف بذلك ان العينه لا تخلص من الحرام وانما يتوسل بها اليه، وهو المقصود الذي اتفق عليه ويعلمه الله تعالى من نفوسهما، وهما يعلمانه ومن شاهدهما يعلمه. وكذلك تمليك ماله لولده عند قرب الحول فرارا من الزكاة لا يخلص من الإثم بل يغمسه فيه لأنه قصد وليقصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه ولكن عذر من جوز ذلك أنه لم يسقط الواجب وإنما أسقط الوجوب وفرق بين الأمرين فإن له أن يمنع الوجوب وليس له أن يمنع الواجب وهكذا القول في التحين على إسقاط الشفعة قبل البيع فإنه يمنع الوجوب الاستحقاق ولا يمنع الحق الذي وجب بالبيع فذلك لا يجوز وهو نظير منع الزكاة بعد وجوبها فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها وكذلك التحيل على منع وجوب الجمعة عليه بأن يسكن في مكان لا يبلغه النداء أو لا يمكن الذهاب منه إلى الجمعة والرجوع في يومه أو السفر قبل دخول وقتها ولا يجوز له التحيل على تركها بعد وجوبها عليه فكذلك التحيل على منع وجوب الجمعة عليه بأن يسكن في مكان لا يبلغه النداء أو لا يمكنه الذهاب منه إلى الجمعة والرجوع في يومه أو السفر قبل دخول وقتها ولا يجوز له التحيل على تركها بعد وجوبها عليه وكذلك التحيل على منع وجوب الإنفاق على القريب بأن لا يكتسب مالا يجب فيه الإنفاق ولا يجوز له التحيل على إسقاط ما وجب من ذلك فهذا سر الفرق الذي اعتمده أصحاب الحيل وأما المانعون فيجيبون عن ذلك لأن هذا لو أجدى على المتحيلين لم يعاقب الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة الذين عزموا على صرامها ليلا لئلا يحضرهم المساكين فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه وهو نظير التحيل لإسقاط الجمعة لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها وبأن هذا يبطل حكمة الإيجاب فإن الله سبحانه إنما أوجبها في أموال الأغنياء طهرة لهم وزكاة ورحمة للمساكين وسدا لفاقتهم فالتحجر على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالإبطال وبأن الشارع لو جوز التحيل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه لم يكن في الإيجاب فائدة إذ ما من أحد إلا ويمكنه التحيل بأدنى حيلة على الدفع فيكون الإيجاب عديم الفائدة فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سببه سبب الإيجاب عاد ذلك بنقض ما قصده وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف فلا يمكنه الشارع من قطع هذا التعليق ولا سيما إذا شارف وقت الوجوب وحضر حتى كأنه داخل فيه كما إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاطها هنا في حكم الإسقاط بعد الحول سواء ومفسدته كمفسدته فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد ذلك بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبب إلى المنع قبلها من كل وجه وبأن الحكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صح ووجد وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه وإنما جوز له التأخير إلى تمام الحول توسعة عليه ولهذا يجوز له أداء الواجب قبل الحول ويكون واقعا موقعه ولأن الفرار من الإيجاب إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب وأن يقصد ما فرضه الله وأن يسقط ما فرضه الله عليه عند مضي الحول وليس هذا كمن ترك اكتساب المال الذي يجب فيه الزكاة فرارا من وجوبها عليه أو ترك بيع الشقص فرارا من أخذ الشفيع له أو ترك التزوج فرارا من وجوب الإنفاق ونحو ذلك فإن هذا لم ينعقد في حقه السبب بل ترك ما يفضي إلى الإجاب ولم يتسبب إليه وهذا تحيل بعد السبب على إسقاط ما تعلق به من أداء الواجب واحتال على قطع سببيته بعد ثبوتها وأيضا فإن قطع سببية السبب تغيير لحكم الله وإسقاط للسببية بالتحيل، وليس ذلك للمكلف، فإن الله سبحانه هو الذي جعل هذا سببا بحكمه وحكمته، فليس له أن يبطل هذا الجعل بالحيلة والمخادعة، وهذا بخلاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا أو أنفقه، فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان خلافه على منع الإيجاب وأداء الواجب. وأيضا فإنه إذا احتل على منع الإيجاب تضمن ذلك الحيلة على منع أداء الواجب، ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسر من تحيره على الأمرين جميعا. وأيضا فإنه لا يصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه، فإن الفار من الشيء فار من أسبابه، وهذا أحرص شيء على الملك الذي هو سبب وجوب الحق عليه، ومن حرصه عليه تحيل على ترك الإخراج حرصا وشحا، فهو فار من أداء الواجب ظانا أنه يفر من وجوبه عليه، والأول حاصل له دون الثاني. ونكتة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود، فإن المحتال على المحرمات وإسقاط الواجبات مقصوده فاسد ووسيلته باطلة، فإنه توسل بالشيء إلى غير مقصوده وتوسل به إلى مقصود محرم، فإن الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودة والرحمة والمصاهرة والنسل وغض البصر وحفظ الفرج والتمتع والإيواء وغير ذلك من مقاصد النكاح، والمحلل لم يتوسل به إلى شيء من ذلك، بل إلى تحليل ما حرمه الله تعالى، فإنه سبحانه حرمها على المطلق ثلاثا عقوبة له، فتوسل هذا بنكاحها إلى تحليل ما حرمه الله تعالى له، ولم يتوسل به إلى ما شرع له، فكان القصد محرما والوسيلة باطلة. وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع المشتري بالعين والبائع بالثمن، فتوسل به المرابي إلى محض الربا وأتى به لغير مقصوده، فإنه لا غرض له في تملك تلك العين ولا الانتفاع بها، وإنما غرضه الربا فتوسل إليه بالبيع. وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك، فتوسل المبطل لها بإظهار الصرف الذي لا حقيقة له إلى إبطالها، فكانت وسيلته باطلة ومقصده محرما. وكذلك الزكاة فرضها رحمة منه بالمساكين وطهرة للأغنياء، فتوسل المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود بإظهار عقد لا حقيقة له من بيع أو هبة. وكذلك القرض شرعه الله سبحانه فيه العدل، وأن لا يزداد على مثل ما أقرض، فإذا احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرم بطريق باطلة. وكذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحها باطل لما يفضي إليه من أكل المال بالباطل، فإذا احتال عليه بأن شرط القطع ثم تركه حتى يكمل كان قد احتال على مقصود محرم بشرط غير مقصود، بل قد علم المتعاقدان وغيرهما أنه لا يقطعه، ولا سيما إن كان مما لا ينتفع به قبل الصلاح بوجه كالتوت والفرث والفرسك وغيرهما، فاشتراط قطعه خداع محض. وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال غايتها محرمة ووسائلها باطلة لا حقيقة لها. وكذلك الفدية والخلع التي شرع الله ليخلص كل من الزوجين من الآخرين.
ولا الفدية قبل الفدية، المقصود من هذا كله أن جميع الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجبات أو رهوب المحرمات كلها باطلة، لما ثبت في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأداء الحيل، ولأن الشارع قصد أداء الواجبات وترك المحرمات، فالتوسل إليها بأي وسيلة لإسقاط الواجب أو فعل المحرم محاولة لتغيير حكم الله والمناقضة لما أراده الله فبطل. ولعلم الله إن شاء الله هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف وما أشبهها، ولكن يدل على جرعة ابن آدم وظلمه لنفسه وسوء تصوره وكونه يتعاطى أشياء غريبة من أجل هواه ومخالفة أمر ربه. يكون عنده المال إذا دان الحول الذي فيه الزكاة تحيل في إسقاطها بأن يعطيه المال ولده، لأن عارف أنه بيرجع عليه، يعطيه ولده فإذا مضى الحول رجع عليه وخلف منه الزكاة موجودة. هذه حيلة باطلة. أو يبيعه على إنسان متفق عليه وياه على أن يرد عليه بعد ذلك شيء لا زكاة فيه حيلة على إسقاط الزكاة ثم يرجع، أو يطلقها طلاقا مقصودا إسقاط الطلاق المعلق وما أشبه ذلك. هي كثيرة في هذا نسأل الله العافية. نعم
الخلع ما يقع في طلاق.
نعم
الخلع ما يقع
في طلاق. يقع في طلاق، طلق هذا أو نوى الطلاق. النبي قال لا ثابت تطلق هذا طلقة قبل الحديقة وطلق هذا طلقة.
يعني الحيلة دي ما تنفع له.
نعم
يعني ما الحيلة هذه غير صحيحة، يعني خلعها قبل وقوع الطلاق.
خلعها لأن لا يقع الطلاق، ما هو مقصود دخل خرج رمضان بيقع، خلعها قبل رمضان ثم يعيدها بعد رمضان.
خلع نفسه ليس طلاقا. خلع نفسه
هذا ما
خلع نفسه اللي خلعها أليس طلاقا؟ اللي خلعها قبل طلوع رمضان ما يعتبر طلقها؟
هو طلقها ليسلم من الطلاق المحرم، طلقها طلاقا لا يحرمها طلقة واحدة المال، أو خلعها على القول الثاني بغير لفظ الطلاق حتى لا يقع طلاق ليسلم من الطلاق المعلق. الطلاق المعلق لا يسلم منه بل يقع، وهذا الخلع لا وجوده كعدمه لأنه هو المقصود حيلة إن شاء الله باطل. نعم على حسب طلق طلقة واحدة والزائر مكرر لا يقع لأنه تبين بالأولى، وإذا كان بالثلاث الصحيح أنها إذا كان بلفظ واحد تعتبر واحدة. أما إذا خالع أهل بلفظ الخلع خالعتك فسختك عند جمع من أهل العلم يقول فسخ ما يكون في طلاق لأنه كالمعاوضة. والقول الثاني أنه طلاق مطلقة الحديث ثابت، وأن المرأة من الزوج لا تخرج من عصبته إلا بالطلاق، ما للزوج غير الطلاق شيء. فالفسخ هذا هو ولي الأمر الحاكم، فالزوج ليس له إلا طلاق، فإذا خالعها فهو طلاق.
فالأقرب
الأظهر أنها طلقة مطلقة لأن هذا اللي يملكه الزوج طلاق، ما يملك غير الزوج، ما يملك غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلص كلا من الزوجين من الآخر إذا وقع الشقاق بينهما، فجعلوه حيلة للحنث في اليمين وبقاء النكاح والله سبحانه. وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلص كلا من الزوجين من الآخر إذا وقع الشقاق بينهما، فجعلوا حيلة للحنث في اليمين وبقاء النكاح والله سبحانه. إنما شرعه لقطع النكاح حيث يكون قطعه مصلحة لهما، وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله وإقامة دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المحق وكسر المبطل، والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك. فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت لغيرها شيء آخر.
وهذا لا شك فاضل، وهذه حيلة أهل السبت نعوذ بالله الذين احتالوا على صيد السمك بالسمت، فهكذا هؤلاء يخالعها حتى يسلم من طلاق معلق وليس لها قصد الخلع. الخلع شرع لراحة الجميع من الشقاق الذي بينهما. فإذا فعل الخلع لإسقاط شرط حصل من الزوج فهذه حيلة باطلة، لأن المقصود من الخلع ليس هو الفراق، المقصود منه هو البقاء ضد المقصود من الخلع. وذلك مثل أن يقول إذا انسلخ رمضان فأنت طالق، قد تكون هذه آخر طبعة، ثم يندم فما الحيلة؟ السلام من الطلاق، يخالعها في رمضان أنها تعطيه كذا 1000 ريال أو 200 ريال أو كذا، ويوافق على مخالعة حتى إذا سلخ رمضان إليها أجنبية، إذا سلخ رمضان إليها أجنبية يقع الطلاق ثم يعود إليها فتزوجها. هذه حيلة باطلة وغير مقصود، خلع غير مقصود، المقصود من التحيل في بقائها وعدم وقوع الطلاق المعلق. والحيل التي تحل ما حرم الله وتبطل ما أوجب الله باطلة، نسأل الله العافية. نعم.
فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما المحتال به والمحتال عليه. فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هي الطرق التي لا خداع في وسائلها ولا تحريم في مقاصدها، وبالله التوفيق.
ومن هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل، وهو ابن بطه بسال جيد عن ابي هريره. اللهم استعان.
فصل. اما قولكم ان من حلف بطلاق زوجته لا يشربن هذا الخمر او لا يقتلن هذا الرجل او نحو ذلك كان في الحيله تخليصه من هذه المفسده ومن مفسده وقوع الطلاق، فيقال نعم والله قد شرع الله له ما يتخلص به ولخواصه طرق عديده، فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه، بل ها هنا طرق عدة قد سلك كل طريق منها طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها. الطريق الأولى طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يحنث فيها بشيء، سواء كانت بصيغة الحلف كقوله الطلاق يلزمني لا أفعلن، أو بصيغة التعليق المقصود كقوله إن طلعت الشمس أو إن حضت أو إن جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو التعليق المقصود به اليمين من الحظ والمنع، المقصود به اليمين من الحظ والمنع والتصديق والتكذيب كقوله إنما فعل كذا وإن فعلت كذا، فامرأتي طالق. وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو من هم من أجلهم أبي عبد الرحمن، وهو أجل من أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي، وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر. فعندهم أن الطلاق لا يقبل التعليق كالنكاح، ولم يرد مخالف هؤلاء عليهم بحجة تشفي. الطريق الثانية طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به، ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث فيه، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس. الطريقة الثانية طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به، ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث فيه، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وزينب بنت أم سلمة وحفصة بالخات الحلف بالعتق الذي هو قربة إلى الله تعالى، بل من أحب القرب إلى الله ويسري في ملك الغير. فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وأحب الأشياء إلى الشيطان، والسائل لهؤلاء الصحابة إنما كان امرأة حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبده، وبين امرأته فقالوا لها كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امراته. وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يفتوا بالكفارة بالحلف بالعتق ويرونه يمينا ولا يرون الحلف بالطلاق يمينا ويلزمون الحانف بوقوعه، فإنه لا يجد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقا فإنه لا يجد فقيه شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من الوجوه، وإنما لم يأخذ به أحمد لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التيمي واعتقد أنه تفرد به. وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري وأشعث الحمراني، ولهذا لما ثبت عند أبي ثور قال به وظن الإجماع في الحلف بالطلاق على لزومه فلم يقل به الطريق الثالثة طريق من يقول ليس الحلف بالطلاق شيئا، وهذا صحيح.
وهذا الجواب الثاني هو الأصح، إذا علق الطلاق أو العتق على أمر يقصد منه الحتى والمنع والتصديق أو التكذيب يكون في كفارة يمين. من القصة التي استفتت الصحابة قالت مماليكها أحرار إن لم تفرق بين فلان وزوجته، بين مملوك لها وزوجته، فأفتاها جماعة من الصحابة بأن عليها كفارة يمين ولا تفرق بين المملوك وزوجته، وإذا كان هذا في العتق فالطلاق من باب أولى. فإذا قال إن لم أطلق فلانا فعبدي حر، وإن لم أضرب فلانا فزوجتي طالق، قصده حتى نفسه على ضرب فلان، أو إن لم أسافر زوجتي طالق، أو إن لم أكلم فلانا فزوجتي طالق، قصده الحد ما قصده الطلاق، أو قصده أو قال إن سافرت اليوم فزوجتي طالق، أو فعبدي حر، قصده منع نفسه من السفر. كل هذا حكم حقول يمين على الصحيح، يكون فيه كفارة يمين خلاف قول الجمهور. الجمهور يرى يقع الصواب أنه لا يقع ماذا بقصده الحتى والمنع أو التصديق أو التكذيب. هذا مثل ما قال المؤلف فيه فرج عظيم، ولهذا أفتى الصحابة به هذه المرأة التي حلفت أن تفرق بين مملوكها وزوجته، لأن المقصود من الطلاق الفرقة والراحة من الزوجة، وهذا لا قصد ذلك، إنما قصد منع نفسه من شيء أو حتى نفسه على شيء. والله يقول جل وعلا والرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس لا نية له، وإنما أراد منع نفسه من كذا أو حتى نفسه على كذا. نعم.
الطريق الثالثة طريق من يقول ليس الحلف بالطلاق شيئا، وهذا صحيح عن طاووس وعكرمة. أما طاووس فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا، وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق ذكره في باب يمين المكره فحمله على الحلف بالطلاق مكرها، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة، وإنما الاعتبار بما يروى في أثناء الترجمة، ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثارا لا تطابق الترجمة، وإن كان لها بها نوع تعلق، وهذا في كتبهم لمن تأمله أكثر وأشهر من أن يخفى، وهو في صحيح البخاري وغيره وفي كتب الفقهاء وسائر المصنفين. ثم لو فهم عبد الرزاق هذا وأنه في يمين المكره لم تكن الحجة في فهمه بل الأخذ بروايته، وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك، بل كل مكره حلف بأي يمين كانت فيمينه ليست بشيء. وأما عكرمة فقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم بن الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك 100 سوط فامرأتي طالق، قال لا يجلد غلامه ولا يطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاووس عن أبيه إلى أثر ابن عباس في من قالت لمملوكها إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة أنها يمين يكفرها تبين لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. فإذا ضمنت ذلك إلى آثار الصحابة بالحلف بالتعليقات كالحج والصوم والصدقة والهدي والمشي إلى مكة حافيا ونحو ذلك أنها أيمان مكفرة تبين لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك. فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه الحلف الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع تبين لك توافق القياس وهذه الآثار. فإذا ارتفعت درجة أخرى ووزنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة تبين لك الراجح من المرجوح. ومع هذا كله فلا يدان لك بمقاومة السلطان ومن يقول حكمت وثبت عندي فالله المستعان.
وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام, وهو اختيار المؤلف ابن القيم رحمه الله وجماعة من السلف, وهو اعتبار المقاصد في التعليقات. فإن الشيطان له نزغات وقد يقع بين الرجل وزوجته وبين الرجل ومماليكه فيقول إن لم أضربك كذا, إن لم أسفرك, إن لم كذا, زوجتي طالق, حبيبي أحرار, فعلي كذا وكذا. وهكذا يقع الناس اليوم كثيرا, إن لم أضرب فلان أو إلا مكلف فلان فعلي صوم شهر, فعلي صوم سنة, إن لم أفعل كذا قص الحث والمنع. كل هذه حكم اليمين كفارة يمين ولا يلزم, بخلاف التعليق المحض. التعليق المحض له حال, إذا كان تعليق المحض ما فيه قص, مثل إذا دخل رمضان فعبدي حر, دخل رمضان فزوجي طالق, هذا لا فسقه. أو إذا دخل رمضان فعلي لله كذا وكذا, أو إذا رزقني الله مولودا ذكرا فلله علي أن أحج أو أن أصوم كذا وكذا أو أن أصدق, هذا كله قربات من القربة تلزم بقوله صلى الله عليه وسلم من لا يطيع الله فليطيعه. نعم.
صلى الله عليه. الطريق الرابعة الطريق من يفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على غير الزوجة فيقول إن قال لامرأته إن خرجت من الدار أو كلمت رجلا أو فعلت كذا فأنت طالق فلا يقع عليه الطلاق بفعل ذلك بفعلها ذلك. وإن حلف على فعل نفسه أو غير امرأته وحنف لزمه الطلاق. وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق, وهو أشهب بن عبد العزيز, ومحله من الفقه والعلم غير خاف. ومأخذ هذا أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسها لم يقع به الطلاق معاقبة لها بنقيض قصدها, وهذا جار على أصول مالك وأحمد ومن وافقهما في معاقبة الفارد من التوريث والزكاة وقاتل مولثه والموصي له ومن دبره بنقيض قصده. وهذا هو الفقه لا سيما وهو لم يرد طلاقها إنما أراد حظها أو منعها وألا تتعرض لما يؤذيه, فكيف يكون فعلها سببا لأعظم أذاه وهو لم يملكها ذلك بالتوكيل والخيار ولا ملكها الله إياه بالفسق. فكيف تكون الفرقة إليها؟ إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بمجرد حظها ومنعها. وأي شيء أحسن من هذا الفقه وأطرد على قواعد الشريعة؟ الطريق الخاص.
يقول يجيز, يقول أشهد صاحب مالك طاع المعنى, وإن كان التعليق على فعلها لم يقع لأن الطلاق ليس بيدها. فإذا قال خرجت فأنت طالق أو كلمت فلان فأنت طالق, لا لم يفعل لم يقع لأن الطلاق ليس بيدها. فإذا فعلت هي أراد أن تطلق نفسها فلا يقع وتمنع, بخلاف ما إذا قال إن خرجت أنا فأنت طالق، أو إن سافرت فأنت طالق، لأنه الطلاق بيده. هذا قول مثل ما قال المؤلف له قوته من هذا الأصول، ولكن الأول الذي أفتى به الصحابة أولى، وهو إذا كان قصد منع والحد هذا يكون حكمه اليمين. أما إذا كان قصد إيقاع الشرط وليس الأمر الحد فهذا يقع. إذا أراد أن كلفه فلانا فأنت طالق وقصده إيقاع الطلاق، ما قصده المنع، قصده منعه وإيقاع الطلاق أيضا يقع. أو إن سافرت فأنت طالق قصده منع السفر والوقوع أيضا إيقاع الطلاق، قصد هذا وهذا يقع. أو إذا طلق خرج إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع، لأنه معلق فقط تعليق مرة، والمسلمون على شروطهم.
هل يجوز أن يضع الرجل العصمة في يد زوجته؟
إذا وكلها لا بأس. الطريق الخامس.
قال رحمه الله تعالى: الطريق الخامس طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء، والحلف بصيغة الالتزام. فالأول كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فأنت طالق، والثاني كقوله الطلاق يلزمني أو لي لازم أو علي الطلاق إن فعلت أو إن لم أفعل. فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول، وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وهو المنقول عن أبي حنيفة وقدما أصحابه ذكره صاحب الدخيل وأبو الليث في فتاويه. قال أبو الليث: ولو قال طلاقك علي جاء علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، فمن فمن المتأخرين من أصحابنا من قال يقع واحدة رجعية نواه أو لم ينوي، ومنهم من قال لا يقع وإن نواه، والفارق العرف. قال صاحب الذخيرة: وعلى هذا الخلاف إذا قال إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب، وقال لازم ففعلت. وذكر القدوري في شرحه أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف إنه الطلاق يقع في الكل، وعن محمد أنه يقع في قوله لازم ولا يقع في واجب، واختار الصدر الشريد الوقوع في الكل. وكان ظهير الدين المرغانيان يفتي بعدم الوقوع في الكل، هذا كله لفظ صاحب الذخيرة. وأما الشافعية وقال ابن يونس في شرح التنبيه: وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل، فجعل كناية. وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح، وعد ذلك في صرائح الطلاق، ولعل وجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق. وقال القفال في فتاويه: ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه، لأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق هذا لفظه. وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد، فقد صار الخلاف في هذا الباب في المذاهب الأربعة بنقل أصحابها في كتبهم. ولهذا التفريق ما أخذ آخر أحسن من هذا الذي ذكره الشارح، وهو أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلزم التطليق، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة وهو اللازم لها، وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطليق، فالطلاق لازم لها إذا وقع. إذا تبين هذا فالتزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق. فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلقك أو فلله علي أن أطلقك، أو فتطليقك لازم لي أو واجب علي، وحنث لم يقع عليه الطلاق، فهكذا إذا قال إن فعلت كذا فالطلاق يلزمني، لأنه إنما التزم التطليق ولا يقع بالتزامه. والموقعون يقولونه وقد التزم حكم الطلاق وهو خروج الوضع من ملكه، وإنما يلزمه حكمه إذا وقع، فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه. فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه وهو التطليق، فحينئذ يلزمه حكمه وهو لم يأتي بالتطليق منجزا بلا ريب، وإنما أتى به معلقا، والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم، فكيف يلزم بالتعليق؟ والمنصف المتبصر لا يخفى عليه الصحيح. وبالله التوفيق.
هذه مسائل مهمة والصواب فيها أن التفصيل، فإنه إذا قال الطلاق يلزمني بعد كذا أو سأطلقك أو سوف أفعل كذا وكذا ما يتعلق بالطلاق، هذا من باب الوعيد، ما يكون هو ليس من باب إيقاع الطلاق، من باب الوعيد علي الطلاق إن فعلت كذا وسوف أطلقك إن فعلت كذا والله إن فعلت كذا لا أطلقنك وما أشبه لك، هذا من باب الوعيد. أما إذا قال إذا فعلت كذا فأنت طالق، قصده طلاق يقع لأنه أوقع، إن كلمتك ولا فأنت طالق وقد أراد هذا يقع، يعني إيقاع معلق، مثل لو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع، أو إذا دخل شوال فأنت طالق يقع. أما إذا كان بالوعيد التحذير وليس قصد إيقاع الطلاق، إن كلمت فلان فأنت قصد تحذيرها وليس قصده الطلاق، أو إن فعلت كذا مما يغضبه فأنت طالق قصد تحذيرها، هذا له حكم اليمين، كفارة اليمين كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومغيب وغيرهم رحمة الله عليهم. فرق بين الطلاق المعلق الذي ليس في حث ولا منع هذا يقع، والطلاق الذي فيه حث ومنع هذا الحكم حكم اليمين. أما الوعيد سوف أطلقك أو سوف أطلقك هذا ما في الوعيد، إذا فعلت كذا سوف أطلقك، سوف أفعل كذا، سوف أخرجك من بيتي، سوف، هذا من باب الوعيد.
نعم. نعم. يعلق
الطلاق
على شرط،
وأراد
أن يرجع.
على نيته. إذا قال كلمت فلان وقصده بغير إذني فله شرط. أما أو قصده المنع فله نيته. أما إذا قال إن كلمت فلان وقصده إيقاع الطلاق الأعمال بالنية.
أراد أن يرجع صبري.
إذا كان ما نوى لا ما يرضي إلا إذا كان إلا بإذنه، أراد بإذني إن كلمت فلان فأنت طالق إلا بإذني، أراد بإذني، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وأراد إلا بإذني فهو على نية.
إذا أراد
أن
يرضيه يسمح له الله
يقول هولت عن الشر، هذا إذا كان معلقة بإذنه، كان ناوي إلا بإذني له يرضي وقد أذنت لك. أما إذا كان ما نوى التعليق بإذنه بل أراد إيقاع الطلاق إن ذهبت ما له يرضي وجه لزم
ما يرضي
إلا إذا كان نوى أنه إن ذهبت بغير إذن أو كلمت بغير إذن.
فصل. وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في كتابه مفيد الحكام فيما يعدم لهم من نوازل الأحكام، فقال في كتاب الطلاق من ديوانه وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في الأيمان اللازمة، ثم قال ولا ينبغي أن تتلقى هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا إلا أن يشمها نور الفهم. ثم قال ولا ينبغي أن تتلقى هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا إلا أن يشمها نور الفهم ويوضحها لسان البرهان. وأنا أشير لك إلى نكتة تسعد بالغرض فيها إن شاء الله تعالى، منها الفرق بين الطلاق إيقاعا وبين اليمين بالطلاق. وفي المدونة كتابان موضوعان، أحدهما لنفس الطلاق والثاني للأيمان بالطلاق، ووراء هذا الفن فقه على الجملة، وذلك أن الطلاق صورته في الشرع حل وإيراد على عقد، واليمين بالطلاق عقد، فليفهم هذا، وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى موضع الحل نية ليخرج بها اللفظ، أما من حقيقته إلى كنايته. فقد نجمت هذه المسألة في أيام الحجاج بعد أن استقل الشرع بوصوله وفروعه وحقائقه ومجازاته في أيمان البيعة، وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك، وذلك أن الطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حكمه تحديدا، والكناية على ضربين كناية غالبة وكناية غير غالبة. فالغالبة كل ما أشار به كل ما أشار بثبوت الطلاق في موضع اللغة في موضع اللغة أو الشرع كقوله الحقي بأهلك واعتدي. وغير الغالبة كل ما لا يشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع كقوله ناوي الثوب وقال أردت بذلك الطلاق. فإذا عرضنا لفظ الأيمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه, وإن عرضناها على الكناية لم تكن من قسيمها إلا بقرينة من شاهد حال أو جاهل عرف أو نية تقارن اللفظ. فإن اضطرب شاهد الحال أو جار العرف باحتمال يحتمله فقد تعذر الوقوف على النية. ولا ينبغي لحاكم ولا لغيره أن يمد القلم في فتوى حتى يتأمل مثل هذه المعاني. فإن الحكم إن لم يقع مستوضحا عن نور فكري فإن الحكم فإن الحكم إن لم يقع مستوضحا عن نور فكري مشعر بالمعنى المربوط المحل. ثم قال وأنا ذاكر لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلماء ورأيته من أقوال الفقهاء, وهي يمين محدثة لم تقع في الصدر الأول. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة, والمقصود أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق والحلف بالطلاق, وأنهما بابان مفترقان بحقائقهما ومقاصدهما وألفاظهما فيجب افتراقهما حكما. أما افتراقهما بالحقيقة فما ذكره من أن الطلاق حل وفسخ واليمين عقد والتزام فهما إذن حقيقتان مختلفتان. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله وإذا كانت اليمين عقدا لم يحصل بها حل إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل, ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحل فيجب إبقاؤها على ما وضعت عليه. نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحند فقد استعملها في العقد والحل فتصير كناية في الوقوع وقد نواه فيقع به الطلاق لأن هذا العقد صالح للكناية وقد اقترنت به النية فيقع الطلاق. أما إذا نوى مجرد العقد ولم ينوي الطلاق البتة بل هو أكره شيء إليه فلم يأتي بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعي ولا نقلها عنه الشارع فلا يلزمه غير موجب الأيمان. فليتأمل المنصف العالم هذا الفرق ويخرج قلبه ساعة من التعصب والتقليد واتباع غير الدليل. والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان في الحقيقة والقصد واللفظ فيجب اختلافهما في الحكم. أما الحقيقة فما تقدم, وأما القصد فلأن الحالف مقصود الحظ والمنع أو التصديق أو التكليب, والمطلق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حظ ولا منع ولا تصديق ولا تكليب. فالتسوية بينهما لا يخفى حالها لا يخفى حالها. وأما اختلافهما لفظا فإن لفظ اليمين لا بد فيها من التزام قسمي يأتي فيه بجواب القسم أو تعليق شرطي يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط وإن كان يكرهه ويقصد انتفاءه. فالمقدم في الصورة الأولى مؤخر في الثانية, والمنفي في الأولى ثابت في الثانية, ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئا من ذلك. ومن تصور هذا حق التصور جزم بالحق في هذه المسألة والله الموفق. الطريقة السادسة.
والمقصود أن باب الطلاق باب عظيم باب خطير, يجب على المفتي أن يتحرى ويثبت ويعرف كلام أهل العلم في هذا الباب, لأنه حل قيد النكاح والتفريق بين الزوجين هو أمر عظيم لا بد من التبصر ثبت, وأن لا يقع الطلاق إلا على بصيرة. وإذا درس أحوال الناس في ذلك تأمل مقاصدهم وما ذكره للعلم وأصلح الله نيته وفقه للصواب. والأمر في هذا يتنوع ويختلف, والناس في الطلاق لهم أحوال ولهم ضغوط في مع زوجاتهم، كذلك في حال الغضب وحال الرضا. فالطلاق واضح إذا قال أنت طالق أو قل أنا طالق وهو عاقل لا مانع من تصرفاته وقع الطلاق، لأن الله جل وعلا جعله حل لقيد النكاح، فرجا للمرأة قد تكون مظلومة. قال الطلاق مرتان، قال فإن طلقها ثلاثة بعد فبين الطلاق سبحانه. أما إذا كان عن شدة غضب لا يعقله، تكون مضاربة بينهم والمشابه والمضاربة يشد غضبه، هذا ما قصد الطلاق، إنما أراد التخلص من هذا البلاء بسبب ما وقع بينهما، فلا يقع في شدة الغضب إذا اتضحت الأسباب. صنف ابن القيم رحمه الله رسالة فيها سماها إغاثة النهثان في طلاق الغضبان، رسالة صغيرة وضح فيها هذا الأمر وأجاد رحمه الله. ويتبين شدة الغضب بما يقع بينهم من المضاربات والسب والشتم وشدة الأمر، قد تكون كناية أراد بها التخويف، أنت في ذمتي ما أنت زوجتي، قصدي من هذا أن تبتي بالطحيني ما أنت ما قصدي الطلاق، فلا يقع الطلاق. أو كلمت فلان فأنت طالق، ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ما قصد الطلاق، قصد تخويفها وتحذيرها، هذا حكم حكم اليمين، لأن ما قصد إيقاع الطلاق، إنما قصد هو أعلم بنيته، إنما قصد التخويف والتحذير. أما المعلق ما في التحذير ولا تخويف، تعليق مجرد هذا يقع، كان يقول دخل رمضان الطالب، هذا ما فيه تخويف ولا تحذير، هذا شرط مجرد. أو قال كلمت فلان وقصد الطلاق فأنت طالب، وقعت لأن يعني قصد التحذير. المقصود هذه الأمور مهمة لها شأنها سمى. نعم.
الطلاق يلزمني أو واجب
علي؟ على حسب نيته، كان قصدي قاع الطلاق أو وعيدها سوف أطلق، يلزمني أن أطلقك، هذا يحتمل الكلام يعني فسوف أطلق، إن رحت معناه فسوف أطلق، في هذا من باب الوعيد، ما يلزمه من باب الوعيد. وإن ذهبت إلى فلان طلقتك، إن كلمت فلان طلقتك، هذا وعيد ليس بإيقاع، هذا من باب الوعيد. نعم. قد يؤدي الواجب قد لا يؤدي الواجب. نعم.
والله
عندك
الكتاب
اللي ذكرته
مستل من
إغاثة الأكفان أو مستقل؟ لا
مستقل.
صلى عليه. يجوز
يكون
الراتب ويحائج لكن
طهر كفاية بطالب.
هذا طيب.
نعم.
هذا طيب. نعم.
أحسن الله
إليك. لا طهر
كفاية بطالب. هذا إذا ترموه أو لا؟
نعم.
ترك الألفاظ هذه ما هو أولى؟
إيش فيه؟
ترك الألفاظ يعني بعض الناس يتخذها حتى من طرف مزاحم.
لا ما يصلح، ماذا ما يصلح؟ ثلاثة جد وهن جد وهذا وهن جد، ما يصلح الناس فيها. نعم. إذا قصد منعها تكفرت منه، وإن قصد إيقاع الطلاق يقع، وإن كان قصد الأولى يقع، قصد منعها وإيقاع الطلاق يقع الطلاق. الأعمال بالنيات.
ولو كانت حالة حيض أحسن الله.
نعم. هذا لا معلق، هذا معلق ما 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 له تعلق بحيض، بخلاف إذا قال أن طلق وهي حائض أو نفساء عند بعض أهل العلم لا يقع، والجمهور يقع عندهم. معلق حسب الشرط حسب النية، أو شرط مجرد إذا دخل رمضان إذا طهرت فأنت طالق يقع، يعني هذا ما دخل في الحث والنهي.
له الرجوع
إذا طهرت فأنت طالق يقع.
له التراجع عن هذا.
نعم.
له التراجع عن هذا.
منو؟
هذا الرجل الذي شرط له أن يرجع.
ما له التراجع لا. لازم الشرط.
سلام الله عليك.
قال إذا دخل رمضان طال ما له تراجع. أو طهرت رمضان طال ما له لازم.
ولا يرجع إلى قصد النية في ذلك.
ما في نية. ما في نية. لا شرط مجرد. إذا طهرت رمضان طال أنت هلام. أو إذا دخل رمضان بخلاف إذا قال كلمتي ولا هذا اللي يحتمل أن قصده وعيدها وتحذيرها. فله نية في صلاة.
أحسن الله.
شرط معلق غير محتمل إذا دخل رمضان.
هذا مو محتمل إلا الإيقاع. ما له حمل إلا الإيقاع.
الراجح في صلاة الحائض.
الصحيح أنه لا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم أن حائض أو نفساء لا يقع، هذا الصحيح. وعليه التوبة لأنه ما يجوز. يعلم. والجمهور يرى أنه يقع. والصحيح لا يقع عليه حديث ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وغضب لما أفره النطاق امسكها ثم فاذا طهرت فطلقها ان شئت.
لكن بارك الله فيك، اذا تزوجها بعد ان طلقها وهي حائض رجل اخر يفرق بينهما؟
لا، الجمهور عليه اذا افتي بهذا او احتسبه طلاق مضى، الجمهور عليه يقع. يقع الطلاق، لان حين الطلاق ما عنده دخل، ما يكون عاصم. معنى
الطريقة السادسة أن يزول المعنى الذي كانت الأمينة اليمين لأجله، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث، لأن امتناعه باليمين إنما كان لعلة فيزول بزوالها، وهذا مضطرد على أصول الشرع وقواعد مذهب أحمد وغيره. فمن يعتبر النية والقصد في اليمين تعميما وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا، فإذا حلف لا أكلم فلانا، فكان سبب اليمين الذي هيجها كونها أجنبية يخاف الوقوع في عرضه بكلامها فتزوجها، لم يحنث بكلامها إعمالا لسبب اليمين، وما هيجها في التقييد بكونها أجنبية، هذا إذا لم يكن له نية ما دامت كذلك. أما إذا كانت له نية فلا إشكال في تقييد اليمين بها.
وهذا واضح لقوله على ماله بالنيات، فإذا بدأت النية أو الأسباب تعلق الحكم بها، فإذا قال والله لا أكلم فلان والمقصود من أجل بدعة لأنها ضرب البدع ثم تاب، إذا كلمه لا بأس، زادت العلة. أو قال والله لا أكلم فلان لأنها أجنبية ويخشى أن يتهم ثم تزوجها، زادت العلة، إنها من أجلها حلف. أو قال والله لا أكلم فلان ناوي ما دام في المحل الفلاني ثم ذهب عنه فلا بأس، لأن النية قيد في كلامه، فالكلام يقيد بالنية ويقيد بالأسباب التي هيئت الحلف.
شيخ سلمك الله، لو قال رجل زوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، قصد الثلاث تقع؟
لو ما قصد، ما دام قال طالق ثم طالق تقع الثلاث.
وإن قال أنت طالق ثلاث تقع واحدة يا شيخ؟
أنت طالب مرة واحدة، وقال أنت طالب أن طالب وأنت إلا ينوي التأكيد أو إفهام.
ولا غيره.
والله لا أكلمك ولا أجلس معك، يقصد بهما متفرقتين، قصد أن لا يكلمه وأن لا يجلس معك.
إذا فعل واحدة منه حنان،
ولو فعل الاثنين
يحنان. لا كفر واحد، ما دام يمين واحدة كفر واحد. أما إذا قال والله لا أكلمك والله لا أجلسك صارت انتهي. ما إذا ما كرر اليمين يصير شيء واحد، إذا فعل شيء منه حنث واحدة. أما إذا قال والله لا أخلي فلان والله لا أجالسه والله لا أكل طعامه صار ثلاث، والله لا أسافر معه أربع. هذا الصواب أنها واحدة لأن ما كرر اليمين، لكن إذا فعل واحدة منهما حنث أو فعلهما جميعا حنث، ولا عليه لك فرض واحد.
لو فعل واحد اليوم وغدا جالس
بواحد منهما، لو ما فعلهما واحد ما يكفي. في تفصيل. نعم.
قال غيره أن يحلف لا يكلم فلان ولا يعاشره لكونه صبيا وصار رجلا، وكانت نيته وسبب يمينه لأجل صباه، ونظيره أن يحلف لا يكلم فلانا ولا يعاشره لكونه صبيا فصار رجلا، وكانت نيته وسبب يمينه لأجل صباه، ونظيره أن يحلف لا دخلت هذه الدار لأجل من يظن به التهمة لدخولها فمات أو سافر فدخلها لم يحنث. وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف من حلف لا دخلت دار فلان هذه ولا كلمت عبده هذا فباع فلان العبد والدار، ونظير هذا أن يحلف لا يكلم فلانا والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة أو مرابيا، كونه تاركا للصلاة أو مرابيا أو خمارا أو واليا فتاب من ذلك كله وزالت الصفة التي حلف لأجلها لم يحنث بكلامه. كذلك إذا حلف
هذه قاعدة مهمة، الحكم يناط بسبب اليمين وما هيجها وبالنية أيضا، له معاني عظيمة في واقع الناس. نعم.
وكذلك إذا حلف لا تزوجت فلانة والحامل له على اليمين صفة فيها مثل كونها بغيا أو غير ذلك فزالت تلك الصفة لم يحنث بتزوجها. كل هذا مراعاة للمقاصد التي علت الألفاظ دلت عليها، فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر. ولهذا لو حلف ليقضينه حقه في غد وقصده أو السبب ألا يجاوزه فقضاه قبله لم يحنث. ولو حلف لا يقضي
لأنه فعل خير، والله لا أقضي أنك غدا ثم يسر الله قضاء اليوم من باب لا لحنة، لأن المقصود المسارعة والحث على قضاء دينه. نعم.
ولو حلف لا يبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحنث.
نعم.
ولو حلف أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي والنية أو السبب يقتضي التقييد ما دام كذلك فعزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه. وكذلك لو حلف على زوجته أو عبده أو أمته ألا تخرج إلا بإذنه فطلق وأعتق أو باع لم يحنث بخروجهم بغير إذنه، لأن اقتضاء السبب والقصد تقييد فيه تقيد في غاية الظهور، ونظائر ذلك كثيرة جدا. وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وإن خالفوه في كثير من المواضع، فهذا هو الصواب، لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد، فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقييد اللفظ به. ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى تقيدت يمينه بذلك الغداء وحده، لأن النية والسبب ومناط اليمين لا يقتضي غيره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، وأن ما لكل امرئ ما نوى وما لم ينوه بيمينه أو كان السبب لا يقتضيه لا يجوز أن يلزم به مع القطع بأنه لم يرده ولا خطر على باله. وقد أفتى غير واحد من الفقهاء منهم ابن عقيل وشيخنا وغيرهما في من قيل له إن امرأتك قد خرجت من بيتك أو قد زنت بفلان، فقال هي طالق، ثم تبين له أنها لم تخرج من البيت وأن الذي رميت به في بلد بعيد لا يمكن وصوله إليها، أو أنه حين رميت به كان ميتا ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تزن، فإنه لا يقع عليه الطلاق، لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب فهو كالشرط في طلاقها. وهذا الذي قال
كأنه قال هي طالق إن كانت فعلت هذا الشيء، قال ترى زوجك خرجت لفلان أو زنت بفلان أو شبت في بيتك أو ما، فقال هي طالق يعني يجل هذا العمل، ثم صار كذبا ما يقع، لأن كأنهم قالوا كأنهم معلق بالشرط، فبان كريم وقائل. نعم.
لو حلف لا يبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحلف.
لم يحلف لأن قصده ألا يبيع بأقل، يقول بعناه بثمانية بخمسة قال والله ما أبيع إلا بألف، مقصوده ما نبيع بالأقل، فإذا يسر الله الزيادة ما يحلف.
لو كان قصده ألف فقط يا شيخ.
إذا كان قصده لا يزيد يحلف يا بالزيادة، لكن عرف الناس إذا قال ما بيع إلا بألف يعني ما بيع بنقص ولا وده بالزيادة ربه هذا يعرف الناس.
وهذا الذي قاله هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غير قواعد الفقه غيره، فإنهم قد قالوا لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت دين ولم يقع به الطلاق فهذا مثله سواء، ونظير هذا ما قاله إن المكاتب لو أدى إلى سيده المال فقال أنت حر فبان أن المال الذي أعطاه مستحق أو زيوف لم يقع العتق وإن كان
قد،
ونظير هذا ما قالوه إن المكاتب لو أدى إلى سيده المال فقال أنت حر فبان أن المال الذي أعطاه مستحق أو زيوف لم يقع العتق وإن كان قد صرح به ذكره أصحاب أحمد والشافعي، لأنه إنما أعتقه بناء على سلامة العوض ولم يسلم له. وقواعد الشريعة
الإبرة بالمقاصد، قال أنت حر لما أدى له المال صار مال سجوب، صار كذب مهم ماله، أو صار مال مسروق، هذا جاء صاحبه أعطاه إياه مغصوب، فهو على رقة حتى يؤدي المال. أما إذا أدى عتق، لكن لو صرح قال أنت حر زيادة ما يعتق، إذا كان خدعه، جاب السيس في دراهم يحسب إنها دراهم ولها حصى أو قروش، خدعه وقال ما أنت حر جزاك الله خير أديت ما عليه، يوم فتح الكيس لا قروش ولا حصى ولا لبن ولا تمر. نعم هذا خدعه يبقى في الرق، ما لها معنى، مبنية على الأصل على الأساس. نعم.
وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة يزول بزوالها،
هذه القاعدة، الأحكام تدور مع عليها. نعم.
وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر، فهذه الطريقة تخلص من كثير من الحنث، وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسن من الطرق اللحية، من طرق الحيل التي يتحيلون بها على عدم الحنث، وهي أنواع. أحدها التسريح،
لا يقال إن هذا الذي طلق امرأته لما بلغه فيها ما بلغ استعجل كريما.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا تأملت هذه الطرق وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيتها سلكت أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث، وهي أنواع. أحدها التسريج، الثاني خلع اليمين، الثالث
أحدها التسريج.
تسريج
إيه؟ وش التسريج؟
مسألة ابن شريج. أحسن الله إليك. الثاني خلع اليمين، الثالث التحيل لفساد النكاح، إما بكون الولي كان قد فعل ما يفسق به، أو الشهود كانوا جلوسا على مقعد حرير ونحو ذلك، فيكون النكاح باطلا فلا يقع فيه الطلاق. الرابع الاحتيال على فعل المحلوف عليه بتغيير اسمه أو صفته أو نقله من ملك إلى ملك ونحو ذلك، فإذا غلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار فاستأجروه ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا، فليواجن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول بين هذه الطرق.
اللهم استعان.
والطرق التي قبلها، والله وليقم لله ناظرا ومناظرا متجرزا من العصبية والحمية، فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب، والله ولي التوفيق.
والمقصود من هذا رحمه الله التحذير من الحيل الباطلة، وأن الواجب على أهل العلم بيان الحق للناس وتحذيرهم من محارم الله والتحيل على معاصي الله، ومن نصر الله وصبر وثبت أعانه الله ويسر أمره. والناس لهم أهواء ولهم حيل ولهم مقاصد سيئة لضعف الإيمان أو عدم الإيمان، فالواجب على أهل العلم بيان الحق توجيه إليه والتحذير من الباطل، هذه وظيفتهم وهذا واجبهم. نعم. اللهم استعان.
فصل. وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أشواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك. وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه وبها ضربة واحدة لم يبر في يمينه. هذا قول أصحاب أحاب حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها بر في يمينه، وإن علم أنها لم تمسه لم يبر، وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجبا لبر الحالف لسقط عن الزاني والقالف والشارب تعدد الضرب، لأن يجمع له 100 شوط أو 80 ويضرب بها ضربة واحدة، وهذا إنما يجي أنما يجزي في حق المريض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد يضرب بعتكال يسقط عنه الحد. واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يعبث يخبث بها. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عتكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء بما تقدر عليه فلما لقيها الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك فقال إنه الشيطان ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 شوط فكانت معذورة محسنة في شأنه ولم يكن في شرعهم كفارة فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 شوط فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان وإنما قصدت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة. فأفتى الله نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه فجمع الله له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فلا يتعدى بها عن محلها. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكانا معذورين لا ذنب لهما أنه يبر بجمع ذلك في ضربة بمئة شمراخ. قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة ويجب عليه أن يكفر على عن يمينه ولا يعصي الله بالبر في يمينه هنا ولا يحل له أن يبر فيها بل بره فيها هو حنثه مع الكفارة ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا. فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا كالحد هل تقول
ثم هذا في شرع من قبلنا وليس شرعا لنا شرعنا إقامة الحدود وكفارة اليمين فرج من العباد الله تعالى فرجها سبحانه وتعالى. فإذا حلف الإنسان لا يضربن فلان كذا أو يضربن زوجته أو خادمه أو كذا فله كفارة كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. قصة أيوب كانت في شرع من قبلنا وامرأة صالحة اجتهدت فغضب عليها وحالف أن يضربنها 100 جلدة لكن في شرعنا الله جل وعلا أوجب في حق القاذف 80 وفي حق البكر الزاني 100 جلدة فالواجب أن تقام عليه. وفي وأما حديث سعيد بن سعد بن في صحته نظر ولو صح لكان شاذا مخالفا لنصوص القرآن العظيم لو كان الصح سلم السند من العلة ولكن المريض يؤجل عليه إقامة الحد إذا كان مريضا تؤجل إقامة الحد حتى يشفى ويقام عليه الحد كما شرع الله. نعم
حديث سعد بن عباده عليه تعليق أحسن
نعم وشيان
يقول رواه أحمد بن ماجه ورواه أبو داود ولفظه عنده عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم أضنى فعاد جلدة على فصعاد جلدا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال به يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضرد مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 100 شراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، وكذلك أخرجه النسائي ورواه الدارقطني بألفاظ من عدة طرق، أحسنها عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: كان مقعد عند جدار أم سعد، ففجر بامرأة فسئل عن ذلك فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعثكال النخل. وقوله رويجل تصغير رجل،
هذا من أحد البلوغ محل نظر في صحة النظر، ولا فرض الصحة شاهد مخالف نصوص القرآن العظيم، نص القرآن على 100 جلدة، والقاعدة ما خالف نص القرآن أو الحديث الصحيحة يكون شاذا غير معتبر. وبعض القاعدة هذا يكون ما بالاستثناء ما بالخصوصية لأنه لا يتحمل. ثم من الغرابة إذا كان بهذه المثابة وهذا الضعف الشديد يبعد من أن ينشط لجماع امرأة على هالصفة. على كل حال محل نظر، تخصيص به محل نظر، ويقرب الله أعلم هو صحة عدم صحته شذوذه. نعم.
نهاية الشريط السابع، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 4280793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.